إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ودورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 35 بعد 103، الرابعة والثلاثون بعد 103، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق 26 من شهر الربيع الثاني لعام 43,400. وهي تتضمن رسالتين، نبدأ بالرسالة الأولى وهي بعنوان نصائح لطالب العلم للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن مختارات من نصائحه رحمه الله تعالى في هذا الباب المهم. وابتداء، نحن نعلم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ومكانته وفضله ورسوخه في هذا العلم، حتى نفع الله سبحانه وتعالى به العباد والبلاد، فلا إخال طالب علم في هذا الزمان على منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو منتفع بعلمه رحمه الله تعالى، ومنتفع بتأصيلاته، بل هو شيخ التأصيلات والتقعيدات. ولهذا نجد أن طرحه رحمه الله تعالى يكون دائما طرحا مميزا ومتميزا، إذ يضع النقاط على الحروف. والحقيقة من الفوائد المهمة التي ينتفع بها الإنسان من مشايخه وعلمائه، بل وفي طريق الطلب، أنه يحرص على التقعيد والتأصيل، إذ القاعدة عبارة عن معنى كلي جامع، تحت هذا المعنى الكلي يدخل عديد من الجزئيات، وهي ما تسمى بالفروع. فإذا لم يتقن الإنسان الكليات، كليات العلم وقواعده وأصوله، فإنه لن يستقيم له الفروع. فدائما يقولون أثبت أولا ثم انقش، فلهذا لابد أن تثبت العلم أولا وأن تنطلق من قاعدة. حينما يسألك واحد مثلا يقول أنا عندي سيارة و عندي عمل أنقل بسياراتي هذه بضاعة هي الدخان من مكان إلى مكان، ما حكم ذلك وأنا لا أعمل في الشركة وأنا لا أشرب الدخان، فما حكم ذلك؟ تقول الجواب عن ذلك حرام. حرام لماذا؟ هو لم يشتري ولم يبع ولم يشرب ولم يعمل في الشركة. تقول لكنك تعاونت، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، أليس هذا إثما؟ يقول لك بلى. نقول إذن يدخل في قاعدة التحريم، فالمحرم يأثم فيه الفاعل، المروج له، الناقل، المدعم، المساعد، الدال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن سن الحسنة كانت بالنسبة له حسنة، ومن فعلها فإنه يؤجر على حسنة هذا الفاعل، فتكون في ميزان حسناته، والعكس إذا سن في الإسلام سنة سيئة. فكل من شارك في السيئة بدلالة، الدال على الخير كفاعل، طيب والدال عشر كفاعل، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. يبقى نحن انطلقنا في فروع كثيرة جدا يمكن أن نسأل عنها، وليس فيها نص مباشر خاص، لكن أجبنا فيه بالقاعدة العام، القاعدة العام. أنت سائق يبقى نفس المسألة، طب عندك بيت وتؤجره، وجاء واحد يستأجر منك محلا يبيع فيه الدخان، ما حكمه؟ هل عندك نص يقول من باع محلا شرب الدخان فإنه كذا؟ لا، لكن عندك نص يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا شك أنني إن وفرت محلا له ليبيع فيه الدخان فقد شاركته. ما ينبغي أن تقول أنا لا أبيع ولا أخذ هذا المال ولا إلى آخره، لكنك ساعدت على ذلك، لكنك واحد ممن قام بهذا الكيان المحرم. فإرجاع العلم إلى القواعد مهم جدا. واحد يقول لك أنا لا أستطيع أن أصلي قائما، تقول له صلي قاعدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واحد قال طيب أنا الآن مثلا يمنعني من أن أصلي قاعدة، ماذا أفعل؟ ما القاعدة هنا؟ القاعدة لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار، جميع الأعذار المعتبرة إن تعرضت لها فإنه لا يترتب عليك إثم إذا ما تركت فعل الواجب المنوط بك، لأنك لست مفرطا إنما أتيت ما استطعت، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى صل قائما هذا الأصل، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. طب أنا قائم ولا أستطيع أن أسجد، كما يسأل بعض إخواننا يكون في خدمة عسكرية يقول لك أنا ممكن ما أستطيع أن أصلي، أنا قائم بس كده. نقول له خلاص وأنت قائم ها أدخل في الصلاة وأنت قائم، ثم أومئ برأسك في الركوع والسجود. فإذا جاء واحد وقال لي كيف تصحح صلاة بلا ركوع ولا سجود، أقول هذا لعذر أو بغير عذر؟ يقول هذا لغير عذر، هذا يمكن أن يركع ويسجد ليس ممنوعا. نقول إذن صلاة باطلة. طيب لا هذا عذر ولا يمكن أن يركع وأن يسجد، نقول إذن صلاة صحيحة. ما القاعدة؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ما القاعدة؟ لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب من جاء ولم يجد مكانا مطلقا في الصف وصلى خلف الصف، ما حكم صلاته؟ صحيح، حتى عند من يقول ببطلان صلاته بخلاف قول من يقول صلاته صحيحة، لكن على القول بالبطلان ما حكم صلاة من صلى خلف الصف الآن؟ الجواب صلاته صحيحة. طيب كيف والنبي يقول لا صلاة لمنفرد خلف الصف؟ نقول جميع الأوامر محمولة على الإمكان، إن عجز عن ذلك فإنه يأتي ما استطاع. ما الذي يستطيعه؟ أن يصلي خلف الصف ولا يستطيع أن يدخل. إذن نقول الوجوب هذا رفع عنه لأنه لم يستطعه، ولأن الشريعة جاءت بالتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. يبقى إذن لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. امرأتك الآن هل يجوز للرجل أن ينظر إليها؟ الجواب لا. هل يجوز أنت في بيتك ودخل ضيف عليك تأتي بامرأتك وتجلس معكم وتكون كاشفة لشيء من بدنها؟ الجواب لا. طيب ما بالك تأخذ امرأتك الآن وتذهب إلى الطبيب، ولربما يحتاج الأمر أحيانا إلى أن يرى عورتها المغلظة في ولادة، عندك طبيبة وذهبت إليها تأزمت الحالة في إما أن تدرك الآن وإما أن تموت. نأتي بماذا؟ كونسلت أطب، ممكن يكون عندها خمسة من الأطب رجال يرون عورتها المغلظة. طب هل أنت آثم؟ هل امرأتك آثمة؟ هل الطبيب الذي يمارس هذا آثم؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لا واجب مع عذر ولا محرم مع اضطرار. إذن لو جلست أستدل لكم لكان موضوع أيامنا هو ضرورة الرجوع إلى الكليات وإلى القواعد، والعلم مرجعه إلى كليات وقواعد. من لم يتيسر له إتقان القواعد والكليات فلن يتيسر له إتقان العلم، لأن المفردات أكثر من أن تحصى، وشريعتنا استوعبت كل جزئي. لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، ما في مسألة تخرج عن الدين، ما في مسألة واحدة تخرج عن الدين، حتى أمور الدنيا لا تخرج عن الدين، أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن عرفنا أن أمور الدنيا لا تحتاج إلى نص على مفردته. نحن الآن ركبنا مراوح، هنجعلها مكيفات، ما حكم المراوح؟ ما حكم المكيفات؟ واحد يقول لك هو الإسلام ما جاء بهذا، الإسلام ما قال مراوح ولا قال مكيفات، الأصل في ذلك الإباحة. نقول كلمة الأصل في ذلك الإباحة قاعدة شرعية. يبقى نحن الآن وضعنا هذه المراوح والمكيفات والفرش والمكبرات وكل ذلك بأصل شرع وعليه. حينما ننظر إلى المباح ومدخل المباح في التكليف نجد أنه عرف من قبل الشارع، فكيف عرفنا أن هذا مباح؟ عرفناه من قبل الشارع. طب وما الطريق من قبل الشارع لمعرفة أن هذا مباح؟ السكوت، سكت عنه الشارع في باب عادات، في باب. لكن لو جئنا إلى باب أبضاع وفروج، هل نقول الأصل في ذلك الإباحة؟ يعني تنكح أي امرأة؟ الأصل في ذلك المنع في الأبضاع إلا أن يأتي دليل. العبادات، الأصل في ذلك المنع، يبقى أبضاع منع، عبادات منع. لكن طعام، شراب، كساء، لباس، زراعة، صناعة، تجارة، الأصل في ذلك الإباحة إلا أن يأتي دليل يدل على المنع. إذا ما في مسألة إلا وتخضع لقاعدة علمية. حتى المباح، مع أن الأصوليين يعرفون المباح بأنه ما لا تعلق للأمر ولا للنهي به لذاته، هذا من جهة كونك تؤمر به أو تنهى عنه، لكن من جهة الإباحة هذا دليل شرعي وهو ما سكت عنه الشارع. فإذا سكت الشارع عن هذا دل ذلك على الإباحة. إذا لابد أن ترجع إلى ماذا؟ إلى الكليات وإلى القواعد. وأقول لك بلا مبالغ لو بقيت معك جميع الساعات إلى أن أودعكم من هنا فهذه القاعدة لما فرغ، وسوف نأتي بالدين كله عبر هذه القواعد، بالدين كله عبر هذه القواعد، لأن الشارع جعل لكل شيء مفتاحا وبابا، هو القاعدة، هو الكلية. فمن لم يلج البيت من بابه فلن يفتح له. وأتوا البيوت من أبوابه، وأتوا البيوت من أبوابه. فعندنا مفتاح في التعلم، عندنا مفتاح في باب أسماء وصفات، عندنا مفتاح في باب قدر، عندنا مفتاح باب طهارة، عندنا مفتاح باب حيض، عندنا مفتاح باب جهاد، عندنا مفتاح باب حكم غير ما أنزل الله أو ما أنزل الله، عندنا مفتاح كل مسألة من المسائل. لو أتيتها من بابها أفلحت ونجحت، وإذا لم تأتيها من بابها لم تتصورها. وقالوا من الكليات الحكم على الشيء فرع عن تصوره، هذه كلية. قبل أن تحكم على الشيء لابد أن تتصوره أولا. كيف تحكم بدون تصور؟ فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، تصور المسألة الأول وبعد التصور يأتيك الحكم سهلا، إنما إذا لم تتصور تذهب وتجيء دون فائز. فإذا من العلامة العثيمين رحمه الله تعالى صاحب التأصيلات والتقعيدات والكليات، نستفيد جزءا من كلياته وتأصيلاته وتقعيداته في باب هو أهم الأبواب، باب الطلب. باب الطلب لك أنت يا أخيز، ليس باب العام الذي يريد أن يعمل فيسأل عالما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن باب الطلب يختص بنوع من الناس يريدون التعلم للتعليم، يريدون التعلم للبلاغ، يريدون التعلم للدعوة. وشرط الدعوة والبلاغ البصيرة، والبصيرة هي العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لابد من البصيرة. وما البصيرة؟ هي العلم. وما العلم؟ العلم هو تصور الشيء على ما هو عليه. وكيف أتصور؟ بالضابط الشرعي، بالقاعدة. ومن هنا تجد فرقا كبيرا بين عالم يتكلم وبين حدث يقترح ويرى ويذهب ويجيء، لأنه إنما أخذ علمه إما عن وإما عن طريق مقاطع وإما عن طريق أسئلة لا يحسن تصويرها ولا تصور إجابة العالم ولا غير ذلك، وظن أن ذلك هو العلم، وأن هذا يتعارض مع ذاك، وأن هذا يقتضي هذا، لأنه لم يكن عنده الآلة الأولى في التعلم وهي آلة التقعيد والتأصيل. فمع هذه الرسالة المهمة في هذا الباب المهم، وهي نصائح لطالب العلم مأخوذة من كلام العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، مع الإحالة على مصادرها ممن جمع هذه النصائح. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب الدليل من أول ابتداء الطلب، ولا ضرر عليه، لكن لا يستقل بنفسه، يراجع شيخه ومن هو أعلم منه.
نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب الدليل من أول ابتداء الطلب ولا ضرر عليه. هذا يختص بمسألة يتناقش فيها طلبة العلم، هل إذا أردت أن أتعلم ديني أبدأ أولا بما يسمى بفقه الدليل، أو أبدأ أولا بما يسمى بالتقليد، فأبدأ بكتاب أحفظه وأعرف أقواله وأمشي عليها أولا، وأما فقه الدليل فلا. وقامت مدرستان، مدرسة تقول لا بد أن تفتح باب الدليل من أول أمر. ولم يعتبروا كلام العلماء، ومدرسة قابلتهم قالت لا بد من دراسة الفقه على عن طريق المذهبي، وأدرس المذهب وأقلد وأستفتي، ولا أفتح هذا الباب وألتزم بكلام العالم ولا أخرج، إما مذهب حنفي إما مذهب مالك إما مذهب شافعي إما مذهب حنبلي. طيب، مدرسة تقول إجابة التمذهب هذا، ومدرسة تقول أنظر إلى فقه الدليل مباشرة، عند نصوص أتعامل معه لأن ديننا دليل. وكلتا المدرستين جانبهما الصواب. فالمدرسة التي تقول ابدأ بحفظ قول الرجل ولا تعرف دليلا، عزلتني عن الدليل الشرعي والتعبد بالدليل، وقد يكون هذا الرجل مخطئا وقد يكون هذا الرجل مصيبا. والمدرسة التي قالت تعلم الدليل ولم تلتفت إلى ما قاله العلماء جانبها الصواب، إذ معرفة الدليل هذه لابد أن تكون عن طريق العلماء، لابد أن أنظر في النصوص عن طريق علماء. طيب، والوسط؟ والوسط أنني أتعلم دين الإسلام بالأدلة على يد العلماء. ولهذا الشيخ قال هنا ماذا إيه؟ لكن لا يستقل بنفسه، يراجع شيخه ومن هو أعلم منه، لا يستقل بنفسه. يبقى تدرس فقه الدليل على القدر الذي يتحمله عقلك ومستواك، لكن على يد شيخ، على يد شيخ. ولهذا يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في القواعد الأربع، أول في الأصول الثلاثة، ثلاثة الأصول، أول شيء فيها قال يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل والعمل بهن. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة رسوله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، بالأدلة، المعرفة بالأدلة. ولقد كان السلف لا يعلمون إلا بالأدلة، فالابن يسأل أباه والأب يجيب بالدليل، والشيخ يسأل فيجيب بالدليل، الآثار تنتشر. العامي لا يلزمني أن أبين له الدليل ببسط، أما طالب العلم الذي يريد أن يتعلم لابد أن يتعلم بالدليل، لكن الدليل هذا على طريق عن طريق عالم يربط بفهم العلماء، لأن الدليل هذا لابد ألا يخرج عن كلام أهل العلم في فهمه. عندي نصوص شرعية، نص كتاب، نص سنة، لكن لابد أن يكون بفهم العلماء. وعليه وعليه، فالدعوة إلى أن أتعصب لمذهب ما أو لعالم ما دون غيره دعوة باطلة، والدعوة إلى أن أهدر كلام العلماء وأئمة المذاهب دعوة باطلة، والدعوة إلى أن أتعلم العلم الشرعي عن طريق العلماء فأدور في فلكهم دون الخروج عليه من غير التقيد بواحد منهم، لا أخرج عن كلامه، هو الذي دل عليه الدليل الشرعي. فكل يؤخذ من قوله ويرد، وليس أحد يعصم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد واحد قوله حجة لا أخرج عنه بإطلاق. فإن قال قائل لكن الأصوليين قد تكلموا في قول الصحابي وقالوا قول الصحابي هذا حجة، نقول أكمل كلامهم. حجة متى؟ حجة إذا لم يعلم له مخالف من الصحابة. والبعض يضع ضابط الاشتهار أن يشتهر وليعلم المخالف، يقول لا يلزم بالاشتهار بل إذا لم يعلم له مخالف. يبقى ضابطه ما هو؟ قول الصحابي، نعم، لكن ماذا؟ الذي لا يعلم له مخالف. وعليه، ف فيكون الدليل هنا قول الصحابي ولا الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي وليس قول الصحابي فقط، لأن شرطه قول الصحابي الذي ليس له مخالف، ليس له مخالف، وليس قول الصحابي بمجرد. ولو كان قول الصحابي بمجرد حجة لما رجع كبار الصحابة، رجع أبو بكر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه قال له علامة تقاتل قوما، عمر يقول أبو بكر علامة تقاتل قوما يشهدون إلي الله وأن محمد رسول الله، لما أراد قتال منيع الزكاة إذا مراجعه. ولو كان قول الصديق قولا مقبولا بإطلاق، بإطلاق لما رجع. عمر رضي الله عنه خولف في مسائل خالفه الصحابة، بل خالفه ولده عبد الله بن عمر في مسائل. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله عن التمتع في الحج يعني، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لكن أباك ينهى عن ذلك. وكان عمر رضي الله عنه يجتهد في أن الإنسان يفرد العمرة بسفرة ويفرد الحج بسفرة ولا يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، لا أن ذلك غير جائز، لكن هذا الأول. فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن سالما ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب خالف أباه وخالف جد، خالف عبد الله وخالف عمر في مسألة. كان عمر رضي الله عنه يرى أن الحاج له أن يطوف، لا ينبغي أن يطوف طواف الإفاضة يوم العيد الذي وركن، لا ينبغي أن يطوف طواف الإفاضة وقد مس طيبا، إنما مس الطيب يكون بعد الطواف لا قبل الطواف. وهذا قول عبد الله ابن عمر رضي الله عن الجميع. طب قول سالم الحفيد، حفيد عمر، قول سالم أنه له أن يمس الطيب قبل طواف الإفاضة، طيب ما حجة عمر؟ ما حجة عبد الله بن عمر؟ ما حجة سالم؟ عند سالم بن عبد الله بن عمر ما ليس عند أبي ولا عند جد. قال حدثت عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيح، أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. قال والسنة أولى، يعني السنة أولى من قول أبي والسنة أولى من قول جدي، يبقى إذن خالف من؟ خالف عبد الله وخالف عمر. يبقى لا ينبغي الإنسان يتعصب لقول شيخ، لكن لا أخرج عن كلام أهل العلم، فلا أخرج عن كلام أهل العلم، في فلك أهل العلم أدور، لكن لا أتعصب لواحد منهم بعينه، فكل يؤخذ من قوله ويرد، والعالم يقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا. ولهذا الذين يدعون إلى التعصب المذهبي، إما أن تكون حنفيا مالكيا شافعيا حنبليا، الأئمة الأربعة، هو يخالف معالي الأئمة الأربعة، يخالف هؤلاء الأئمة أصلا، إذ الجميع قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، والواحد كان يكون له القول اليوم ويرجع عنه غدا، ولم يدعو واحد إلى قوله. ولهذا الإمام مالك رحمه الله تعالى لما أراد الخليفة العباسي أن يجمع الناس على موطئه رفض، لأن فيه كلاما له، وأنه يتكلم اليوم كلاما ويعود عنه غدا. إذن سؤال، ما الطريقة والنصيحة التي ينبغي أن يسلك طالب العلم ابتداء في باب الطلب بين ما يسمى بفقه الدليل وفقه التمذهب؟ سؤال اكتبوه، اكتبوا هذا السؤال، ما هي الطريقة المثلى، ما هي الطريقة المثلى التي ينبغي على طالب العلم أن يسلكها بين ما يسمى بلزوم التمذهب وبين ما يسمى بفقه الدليل ونبذ التمذهب؟ الجواب نعم. أحد يجيب بناء على هذا؟ نقول الجواب ها أننا نطلب العلم بدليله متقيدين بفهم العلماء بحيث لا نشذ عنهم، فنتخير من أقوالهم ما وافق الدليل ولا نخرج عن جميع أقوالهم، ولا نخرج عن جميع أقوالهم. إذا نتخير من أقوالهم لكن نخرج عن جميع أقوالهم أبدا. ومن هنا لو أننا ورثنا عن العلماء أنهم اختلفوا هذه المسألة على قولين مثلا في عصر من العصور وجئنا بعد ذلك، فإننا لا نحدث قولا ثالثا، فنهدر القولين ونأتي بقول ثالث، هذا ما يجوز. إنما يكون عمل المجتهد عمل الفقيه عمل طالب العلم هو أن يتخير بين الأقوال، أما أن يطرح جميع الأقوال فهذا ليس بصحيح. هذه نوصية غالية جدا جدا جدا، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على طلب الدليل من أول ابتداء الطلب ولا ضرر عليه. يا فلان أن نعم ابني صغير سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. يا فلان نعم يا ولدي إذا وجدت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن ثم قل، يبقى نعلمه الدليل. لكن الدليل الذي يتحمله ماذا؟ يتحمله عقله ويتحمله مستواه. وفي الفهم لهذا الدليل، لأنه لا بد للدليل من فهم، أتقيد بفهم العلماء ولا ألتزم عالما بعينه، بل أدور في فلكهم ولا أخرج عن أقوالهم. يبقى بين من يقول فقه الدليل فقه الدليل وينبذ أئمة المذاهب، وبين من يقول التمذهب 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 ولا يصلح لك تتعلم ما يسمى بفقه الدليل، بل تتعلم الأقوال أولا وتلتزم الأقوال أولا، ثم بعد ذلك يمكن أن تخرج عن ذلك. فنقول الحق أحق أن يتبع، والحق هو معرفة الحق بدليله، هذا هو الصراط المستقيم، معرفة الحق بدليل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الواجب على طالب العلم ألا يتسرع في الأمر، بل ينظر إلى الأدلة من جميع أطرافها، حتى إذا حكم بما يرى أنه الحق يحكم على بينة من أمره، فيهتدي ويهدي بأمر الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
نعم، هذه قاعدة عظيمة جدا يا إخواني. الشيخ يقول: واجب على طالب العلم ألا يتسرع في الأمر في أي مسألة من المسائل التي ندرسها. أنا كطالب علم المسألة فيها أقوال، لا ينبغي أن أتسرع في ترجيح في تقديم قول على قول حتى أنظر إلى الأدلة من جميع أطرافها، بل ربما يكون الدليل واحد، فماذا أنظر إذا كان من السنة أجمع طرق الحديث، فلعل في طريق من طرق الحديث ما يجلي المراد من الحديث وما يفسر المراد من الحديث. فإن كنت مستدلا بحديث فلابد من جمع طرقه، وإن كنت مستدلا بجمع من الأدلة فلابد من حصرها. يبقى لابد من حصر الأدلة في المسألة، لأنك قد تترك دليلا هو مناط الترجيح، وقد تترك رواية هي مناط الترجيح، فإما أن تكون جامعا للأدلة عالما بأقوال الخصوم، من خالفك في هذه المسألة عالما بأدلتهم وكيفية توجيه هذه الأدلة أو الرد عليها. بعد ذلك إذا كان عندك أدلة وقد عرفت أدلة المخالف وعندك الردود على هذه الأدلة، حينئذ يطيب لك أن تقول الراجح لدي كذا وكذا. أما إذا كان هناك دليل للخصم ليس عندك رد عليه يوجب التوقف، لا ينبغي أن تتبنى قولا، إنما هذا يوجب ماذا؟ التوقف. لماذا؟ لأن الخصم عنده دليل لا أستطيع الجواب عنه، وإذا كنت لا أستطيع الجواب عنه فلربما يكون هو الرجح في المسألة. فلابد من جمع الأدلة. ونحن نعلم أن الضلال إنما نتج من النظر الأعور إلى النصوص، فهل ضل الخوارج إلا لما نظروا إلى جانب من الأدلة دون آخر؟ أخذوا قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فكفروا القاتل، هذا في سورة النساء، وتركوا سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان قال: باب قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وقول الله عز وجل: فمن عفي له من أخيه، فسماه أخا مع كونه قاتل، سماه أخا. وقال في عمار: تقتلك الفئة الكافرة أو البغية، البغية إذا ليس بكافر. وقال في الحسن: إن ابن هذا سيد سوف يصلح الله به بين الطائفتين من المسلمين، من المسلمين وهم يقتتلون من المسلمين. فإذا جمعنا الأدلة تبين لنا المراد. وعليه فيكون قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، أن هذا وعيد للقاتل، وهذا الوعيد قد ينفذ وقد لا ينفذ، كما في حديث عبادة بن صامت في الصحيح قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فإذا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا من باب الوعيد، الله ما قال خالدا فيها أبدا، خالدا فيها. والخلود إما إلى أمد وإما إلى أبد. وعليه فلابد من جمع النصوص. المرجئة عكس الخوارج، قالوا القاتل مؤمن كامل الإيمان. كيف؟ الزاني مؤمن كامل الإيمان، السارق مؤمن كامل الإيمان. كيف هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن زنى وإن سرق. أخذوا هذا النص الذي ما أخذ به الخوارج، وهم أخذوا بهذا النص وتركوا النص الذي أخذ به الخوارج. فالخوارج أخذوا: لا يزني الزاني، إحنا يزني وهو مؤمن، وإذا انتفى الإيمان حصل الكفر. وهم أخذوا: وإن زنى وإن سرق. طيب ولم تأخذ: لا يزني الزاني، إحنا يزني ومؤمن. فكل منهما أخذ نصا وترك النص الآخر. أهل السنة والجماعة أخذوا النصين، فلا يزني الزاني، إحنا يزني ومؤمن، وإن زنى وإن سرق، مما يدل على أن المنفية هنا ليس أصل الإيمان، لأن لو منفى أصل الإيمان وصار كافرا يبقى إذن سيدخل النار ويخلد فيها، ولا يقول النبي وإن زنى وإن سرق رغم أنفأ بذر لو كان كافرا. ولو كان أن الزاني يكون إيمانه كاملا لما نفى عنه نبي الإيمان فقال لا يزني الزاني، إحنا يزني ومؤمن. إذن ماذا نستفيد من نفي الإيمان؟ نستفيد من نفي الإيمان أن هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، وأنه صار ناقص الإيمان، صار فاسقا. وماذا نستفيد من وإن زنى وإن سرق؟ أنه ليس كافرا. ليس هذا الأمر سهلا يا إخوان، ليس هذا الأمر سهلا. على فكرة كل قاعدة من هذه رسالة، يعني أنت عندك 50 قاعدة، دي 50 رسالة، 50 كتابا، قواعد هداية، قواعد استقامة، لا تأخذ دليلا وتترك آخر. لابد من جمع الأدلة، لابد من جمع الأدلة. فهؤلاء المرجئة أخذوا نصا وتركوا نصا، والخوارج أخذوا نصا وتركوا نصا، فنظروا إلى النصوص نظر أعور. أهل السنة والجماعة جمعوا بين النصين فنظروا إلى النصوص نظرا صحيحا، صحيح العينين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وصي كل طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر.
يبقى إذن ما المستفاد من القاعدة الثانية؟ ضرورة الجمع بين الأدلة، أو نقول طريق أو الهداية في بحث أي مسألة متوقفة على جمع أدلتها بفهم العلماء. خذوها قاعدة، كلمة الدليل بجوارها كلمة العالم، لأننا لابد نفهم الدليل بفهم من؟ العالم. نفهم الدليل بفهم العالم. كلمة الدليل بجوارها عالم، عالم يتبع بجوار دليل، يبقى عند دليل بفهم عالم، دليل بفهم العلماء. لا تستقل بفهم وحدك. فهم كذا، من الذي تقدمك فيه؟ وما حجتك في اتباعه؟ هل أنت مقلد ولا أنت مجتهد؟ مفتي، مفتي يبقى تعرف دليل المسألة الذي ذهب إليه الشافعي أو ذهب إليه أحمد أو كذا. طيب نعم.
قال رحمه الله: وصي كل طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر إلا بتعبير القرآن أو الحديث النبوي فليفعل، لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة، وأيضا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس، فإذا أمكن أن تعبر بالقرآن فهو أحسن.
الله أكبر، هذه قاعدة خاصة بالتعبير. تعبير، احنا انتقينا لكم الرسالة هذه عشان تستاهلوا، خلاص تستاهلوا المسافة دي كلها، فكل قاعدة من دي يعني تتروح لأم محمد لأم إبراهيم تقولها تعالي ده أنا عندي جايب لك الخير كله اليوم إن شاء الله. تبهتم؟ فكل قاعدة دي رسالة، ما تحسبش بالشبر، اوعى تحسب بالشبر ولا بالمتر ولا بالوقت. كل قاعدة من هذه ضعها في ذهنك جيدا وخمرها حتى تنبت الكلأ والعشب الكثير. ما معنى القاعدة هذه الثالثة؟ نترجمها بالآتي، بما قاله ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. هذا معنى عبارة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. إن استطعت أن تعبر الحق باصطلاح الشرعي، باصطلاح النبوة، باصطلاح القرآن، باصطلاح السلف المتفق عليه، لا تعدل عنه، فإن لكلام الله ورسوله حلاوة، وإن لإعماله في القلوب لأثر. فرق بين كلامنا وكلام الله، بين كلامنا وكلام رسول الله، بين كلامنا وكلام السلف. حينما يقول أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة يقولون ماذا؟ هو تحت المشيئة، إن شاء الله عاقبه وإن شاء عفى عنه. هو نص حديث النبي في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه. يبقى إذن إذا عندك مسألة من المسائل فيها قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فيها توصيف من الشارع لهذه المسألة، واستطعت أن تحفظ توصيف الشارع فاحفظه فإنه يغنيك عن غيره. ولأن كلامنا يرد إليه الانتقاد ويرد إليه التتبع، لكن كلام الله ورسوله سالم من كل ذلك. إذن التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة، لابد أن نعبر ومن هنا لما قامت الدنيا في أيام الثورات وكذا وإلى اليوم طبعا القائمة، هذا يقول لك ده هذا أمر معروف ومنكر، مثلا منازعة السلاطين، ده هذا من مصالح ومفاسد، ده هذا من إلى آخره. طيب الشارع عبر إيه؟ من فارق الجماعة قيد شبر. طيب عبر إيه الشارع؟ ألا ننابذ الأمر أهله. عبر الشارع فاصبروا. عبر الشارع أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم. عبر أنت بالتعبير الشرعي ولا تعدل عنه، ولهذا لما هم قالوا لا ده هذا من باب كلمة الحق عند السلطان الجائر، هو عبر بلفظ شرعي، كلمة حق عند السلطان الجائر ده كلام النبوة، لكنها كلمة حق أريد بها باطل، هو لا يفهم ما فيه، لأن هذه الكلمة هي عين ما يدان به، هي عين ما يدان به. كيف يدان به؟ كلمة حق، وكلمة الحق هي كلمة السنة، ليست كلمة الخوارج. ارحل، هذه كلمة الحق عند سلطان جائر، عند وأنت في الميدان لست عند سلطان جائر، وأنت لا تعتبر الجائر سلطان. يبقى كلمتك هذه هي الحبل الذي شنقت به نفسك. ومن أجل هذا إذا عبر، خذ بقى دي فائدة غالية أوي جدا، غالية جدا جدا بقى دي، تستاهلوها. إذا عبر صاحب الباطل عن باطله بلفظ صحيح، خلي بالك بلفظ صحيح أو بنص صحيح، كان دليلا عليه لا له، يبقى هو قدم لك ما به تقتله، هو قدم لك السكين الذي يذبح به، هو حكم على نفسه من غير قاضي. ليه يا اخوان؟ لأن النص لا يدل على باطل، ولأن التعبير الصحيح والقول الصحيح لا يدل على باطل، واستدلاله هو باطل، فإذا الدليل عليه لا له. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه في خصومه: وأنا ملزم بأن كل واحد يأتي بدليل من أهل الباطل على باطله أنا ملزم أن أقلبه عليه شريط أن يكون ما استدل به صحيحا. ليه؟ لأن الله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. خلاص؟ يبقى إذن لو استدل بدليل صحيح هيكون عليه لا. فاللي جادنا وقال له أنتم عملاء السلطان، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كلمة حق عند سلطان جائر، وأنتم حزب الكنبة، لا تجهرون ولا تجأرون، وأين كلمة الحق عند سلطان الجائر؟ نقول هذه حجة عليك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين فعلا أن أعظم الشهداء حمزة، ورجل قام عند سلطان فأمر ونهى وكذا فقتله السلطة. كلمة الحق عند سلطان جائر حجة عليك، لأنك لا تعتبر السلطان الجائر سلطانا، لأنك قلت في ميدان ربعة والتحرير ما قلت عند السلطان، لأنك ما قلت كلمة أهل السنة في فهم هذا الدليل، إنما قلت كلمة الخوارج التي قالوها لعلي إن الحكم إلا لله. كلمة حق ولا يا أخوان؟ خذها بعيدا عن الخوارج، حق ولا باطل هذه؟ إن الحكم إلا لله، تمام، كلمة حق، لكن كما قال علي أريد بها باطل فقتلوا بها عليا وهو على خلاف حكم الله. بل إن أعظم من خالف حكم الله هم من قال إن الحكم إلا لله. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما في مناظرة معروفة، لما قالوا أولا سنعرض عليك ثلاثة أمور، إن أجبت عنها خلاص. الأمر الأول، علي حكم الرجال في دين الله والله يقول إن الحكم إلا لله، الآية صحيحة إن الحكم لله؟ آه. طيب استدلالهم بالآية وهي تكفير من حكم الرجال، رد عليهم ابن عباس بحكم الله، ماذا قال؟ قال فما تقول في قول الله عز وجل فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ ما تقولون في قول الله عز وجل يحكم به ذو عدل منكم؟ أفيرضى الله عز وجل أن يحكم الرجال في بضع المار وفي أرنب ثمن ثلاثة دراهم وكذا، ولا يحكم الرجال في حق دماء المسلمين؟ يبقى موجود في حكم الله حكم الرجال ولا لا يا أخوان؟ في حكم الله فبعثوا حكم عليه وحكم عليها، في حكم الله يحكم بذو عدل منكم، هذا في حكم الله. يبقى من الذي خرج عن حكم الله؟ هم. يبقى إذن كل من استدل بدليل إذا كان صحيحا أو بقول إذا كان صحيحا فإنه سيقلب عليه. واضح المسألة ديت ولا لا يا إخوان؟ يبقى عندنا القاعدة دي مفكوكة في قاعدتين. القاعدة الأولى التعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية السبيل والسنة والجماعة. القاعدة الثانية أن كل من استدل بدليل صحيح على باطل فإنه يكون دليلا عليه لا له. وأوضحت لكم بالأمثلة. هذا الكلام واضح يا أحمد؟ قل لي. ها. يكون على وجه ذلك. إن الدليل الصحيح يدل على حق دائما ما يدل على باطل. وأنت استدللت به على باطل. وأنت استدللت به على من؟ على باطل. يبقى إذن ليس الدليل خطأ وإنما فهمك للدليل ماذا؟ هو الخطأ. طيب القاعدة اللي قبل دي التي قبل هذا، القاعدة التي قبل هذا ها، والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية سبيل أهل السنة والجماعة. واضح؟ واضح. فلهذا الشيخ يقول هنا أوصي كل طالب علم إذا أمكنه أن لا يعبر إلا بتعبير القرآن والحديث النبوي فليفعل، لأن التعبير بالدليل أكثر طمأنينة، وأيضا كلام الله وكلام رسوله أبلغ من كلام الناس. فإذا أمكن أن تعبر بالقرآن فهو أحسن. وقول الشيخ إذا أمكن أن تعبر بهذا أحسن، وإلا لو أنت عبرت بمعنى القرآن معنى السنة وتعبير صحيح سديد لا حرج عليك، لكن الأكمل أن تحفظ هذا. ولهذا نوصيك أن تحفظ القرآن، السنة، ماذا؟ متون أهل العلم في فهم القرآن والسنة، المتون، قرآن، سنة، متون. ولهذا طالب العلم عنده أربع كلمات، ما هي محاور طلب العلم؟ اكتب السؤال ده، اكتب ما هي محاور طلب العلم، ما هي محاور طلب العلم الكلية، محاور طلب العلم الكلية. واحد، نقول الجواب محاور طلب العلم الكلية أربع كلمات، أربع كلمات. الكلمة الأولى حفظ، الكلمة الثانية مراجعة، الكلمة الثالثة مذاكرة، الكلمة الرابعة ملازم. حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازم، لا خامس له، وليست ثلاث ولا ثنتين، لابد الأربعة، لابد من الأربعة. طالب العلم يحفظ، يراجع، يذاكر، يلازم شيخ. في خامس؟ اقترح كده خامس كده، يمكن عندكم هنا خامس ولا حاجة. ها، ما هو كل ما كان فيه روس كده ممكن ايه تطلع نشاس، ممكن نحط خامس. في خامس عندكم؟ يعني محب اطلب الطلب، طلب العلم هل يخرج عن حفظ قرآن ومتون؟ يدخل في المتون طبعا السنة وسائر فروع العلم، مراجعة قرآن ومتون، يبقى حفظ قرآن ومتون، حفظ أدلة قواعد كلية. المتون دي عبارة عن قواعد كلية، هذه الشفرات، هذه الشفرات أحزمة العلم. عارف من باب التقريب، يعني عارف قانون في الرياضة تجيب المسألة وتحل المسألة بناء عليه، القانون في الفيزياء عندك قانون امشي عليه، صح؟ رياضيات حط قانون تمشي عليه. الكلية هذه نفس المسألة هنا، اللي هي متون أهل العلم. يبقى حفظ قرآن ومتون، مراجعة قرآن ومتون، مذاكرة كتاب يختاره شيخك، ارجع لشيخك في الكتاب الذي يناسب مستواك. طيب ملازمة شيخ، لأن العلم صنعة. الذي يريد أن يتعلم الطب تعلم كيف؟ جانب نظري وجانب عملي. هل حاصل الحاصل على كلية الطب نظريا يمكن أن يفتح عيادة ويقوم بجراحة عملية جراحية؟ أبدا، لابد أن يكون مارس هذا عمليا مع أساتذته. المهندس شرحه لازم ينزل إلى الموقع ويتعلم ويتعامل مع الطوارئ. المدرس لابد يدرس في الكلية ويدخل فصولا بيسموه التربية العملية قبل ما يعتمد عليه يقف الفصل وحده. لابد يقف الفصل الأول مع موجه، مع مدرس يعلمه ويوجهه. لازم شيخ، مع أنك لو مارست كل مهنة في الدنيا بدون معلم إن ترتب فساد عليها، وحتما سترتب فساد، لكنه فساد دنيوي، فساد في أبدان، في أموال. لكنك إن اعتمدت في العلم على نفسك دون شيخ ترتب عليك فساد في دين الله، في شرع الله، في نسبة ذلك إلى شرع الله عز وجل. يبقى طلب العلم يدور على أربعة محاور. ها محمود سعد، واحد كلمات بس، أربع كلمات هما كده: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. كويس، نونها عشان ايه تحفظ كده: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. بس باختصار، باختصار. لكن كل هذا يكون عن طريق الشيخ. ماذا أحفظ؟ ماذا أراجع؟ ماذا أذاكر؟ راجع شيخك. واضح يا إخوان؟ نعم نعم. هي فعلا كلام مش رجال، ما هيش كلام الله ورسوله، كلام رجال. بس أي رجال؟ الذكور يعني. الرجال دول علماء، الرجال دول أهل الذكر، الرجال دول ورثوا النبي. ف فالمتون هذه كلام من؟ العلماء، كلام من؟ وراث الأنبياء، كلام من؟ أهل الذكر. والله أحل على الرجال ولا لا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلو لم يكن أهل الذكر أهلا للتعليم ما أحال الله عليه. فالمتون هذه هي فعلا كلام رجال، بس الرجال هؤلاء من؟ الرجال هؤلاء أهل الذكر، الرجال هؤلاء وراث النبي. إن العلماء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. كيف أنا أصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ليس أمامي حتى أذهب إليه وأسأل من الذي أوصلني إلى الرسول؟ حدثنا، أخبرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفهم من؟ فهم العلماء. يبقى لابد من حفظ أحزمة العلم، لأنها هي التي تعين على فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله أحال على هؤلاء العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال في حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في الصحيحين: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. يبقى متى يأتي الضرر؟ من اتخاذ رؤساء جهال. طيب لو أخذناهم علماء نجونا، والعلماء هم الذين وضعوا لنا تلك المتون التي عصارة الكتاب والسنة، لأن النص يحتاج إلى فهم. يوم الحديبية جاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما وافق على أن يعاهد القوم، فقال: يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بل. انتبهوا فهم عمر، وعمر من؟ الملهم المحدث، لازم شيخ في زمان عمر والرسول، لازم شيخ فوق عمر هو الرسول في زمان عمر، لازم شيخ هو عمر نرجع إليه. أنصلي في المسجد؟ نعم. فقال: يا رسول الله، أليس قتلنا في الجنة وقتلوا في النار؟ قال: بلى. قال: لسنا على الحق ومع الباطل؟ قال: بلى. قال: فعلام نقبل الدنية في ديننا؟ ألم تعدنا أن ندخل المسجد الحرام؟ أنت وعدتنا يا رسول الله. إذن عمر عنده القواعد كلها، ألسنا حق مع الباطل؟ أليس قتلنا في الجنة وقتلنا؟ يعني إن قتلناهم الآن وقتلنا في الجنة وقتلهم في النار، ألسنا حق مع الباطل؟ طب علام نقبل الدنية؟ ألم تعدنا أننا ندخل المسجد الحرام وأننا نطوف به ومحلقين رؤوسك ومقصرين؟ النبي رأى رؤيا وقص عليه كل ذلك، والنبي يقول: بلى. الحل فين؟ الحل في الشيخ. وهل وعدتك هذا العام؟ هل وعدتك أنك تدخل السنة دي؟ شوف السر راح فين. كل الكلام دي مقدمات صحيحة، أين السر؟ وهل وعدتك هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك داخله ومطوف به. لازم شيخ، لأن ممكن يبقى تتكامل عندك المسألة إلا كلمة هي اللغز، هي الحل، حل الشفرة، حل الشفرة. هي الشفرة يا إخوان كلمة برتقالة، أي كلمة الحل. وهل وعدتك هذا العام؟ طيب لما عمر انتقل إلى أبي بكر وذكر له ذلك، ماذا قال أبو بكر؟ زود بقى: هل وعدتك هذا العام؟ أبو بكر أخذها من جانب آخر بقى، قال: فإنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرز. يعني يا عمر، الموقف موقف امتثال، ألست تؤمن أنه الرسول؟ بلى. إذن الله ناصره وإنه لا يتحرك إلا بوحي. واضح يا إخوان؟ نعم. طيب نكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب.